أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في ذلك اليوم كان بيت النبوة قد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله والأسرة الكريمة من أهل بيته، الإمام عليا والسيدة فاطمة وقطة الرحمة الحسن والحسين، وكانت مناسبة لطيفة شريفة. وكان رسول الله يتبسم جذلا ينظر إلى وجه علي، ذلك الوجه الأبهى والأثنى، فتتموج في شحناته آيات السرور والرضا. ينظر إلى فاطمة الزهراء بهجة قلبه، ينظر إلى الحسنين. العائلة الكريمة مجتمعة ورسول الله كالمحور لهذه العائلة، لكن لحظات وإذا بهم يجدون رسول الله صلى الله عليه وآله يخر ساجدا، فإذا به يبكي ينشج نشيجا عاليا. الجلسة العائلية التي كانت مثارة رضا وتبسم تحولت إلى كآبة. ماذا حدث لرسول الله؟ لماذا هذا التحول الفجائي؟ وظلوا يراقبون رسول الله فترة من الوقت، ورسول الله لا يزال ساجدا ويبكي. فإذا رفع رأسه اقترب أحدهم، لعل الإمام علي سلام الله عليه، يا رسول الله ما هذا التحول؟ ما حدث بك؟ قال نزل علي جبرائيل وقال أنت فرح بمنظر هؤلاء؟ قال قلت فلا يا أخي جبرائيل، هذا علي ومن مثل علي، صهري وأخي، هذه فاطمة ومن مثل فاطمة، بنتي سيدة نساء العالمين، وهما الحسنان سطة الرحمة سيدة شباب أهل الجنة، لماذا لا أفرح؟ قال جبرائيل يا رسول الله أو أخبرك بما سيحدث على هؤلاء من بعدك؟ ماذا سيحدث؟ جبرائيل ينقل لرسول الله الحوادث في لحظات، وإذا ذلك السرور يتحول إلى كآبة ثم يخر ساجدا ويبكي، والجلسة العائلية تتحول إلى عزاء. سؤال: أولم يكن لرسول الله سيد خلق الله محور الخليقة حكمة الخليقة، أولم يكن له الحق في أن يتمتع ولو لحظات برؤية ابنته ونسيبه وحفيديه وابنيه الحسنين عليهما الصلاة والسلام؟ هذا أي إنسان في العالم إلى هذا الحق بأن يتمتع بعائلته، تكون عند جلسة عائلية، إلا رسول الله؟ لماذا لا؟ وما هي الحكمة في أن هذا البيت، بيت الله، في بيوت أذن الله لا أن ترفع؟ هذا البيت يكون هكذا: ما أوذي رسول أو نبي بمثل ما أوذيت رسول الله، يقول هكذا منذ بداية حياته حينما فقد والديه وأصبح لقيم الوالدين، لا أب ولا أم، وحينما ثم فقد جده وكفيله عبد المطلب، ثم قضايا الرسالة وشأب أبي طالب ومشاكل السفر إلى الطائف ثم الهجرة إلى المدينة خلال فترة 10 سنوات، 82 بين سرية وحرب وغزوة، كلها مشاكل. ثم هؤلاء عائلته، لماذا قدر لهؤلاء الطيبين هذه الحياة؟ وما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق أراد لهم أن يهتدوا إلى رحمته، إنما خلقهم ليرحمهم في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة بعد الدنيا، لكن لكي يصل هؤلاء إلى الرحمة الإلهية فهم بحاجة إلى قدوات يضيئون الطريق، شموع منيرة مضيئة لهذا الطريق المظلم. لكن هؤلاء القدوات لم يخلقوا للدنيا، إنهم خلقوا للآخرة، خلقوا للناس. إنهم كمثلهم كمثل الشمس في داخلها في الظاهر نيران ملتهبة وهي تحترق لكي تضيء الكرات الأخرى، مثلهم كمثل الشمعة تحترق لتضيء ما حولها. إن هؤلاء شرط الله لهم من اليوم الأول من أيام الميثاق الأول في عالم الأظلة ثم الميثاق الثاني في عالم الذر، شرط عليهم بأن يزهدوا في الدنيا. فلما شرطوا له ذلك وعلم بأنهم سوف يفون بهذا الشرط أعطاهم الولاية. هؤلاء يختلفون عن سائر البشر، سائر البشر امتحانهم في الدنيا، سائر البشر إذا كان أحدهم يريد أن يتقدم في طريق المجد فلا بد أن يسعى أن يجتهد، ولكن أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة والسلام والأئمة المعصومين الذين هم أفضل من الأنبياء لأنهم أوصياء رسول الله، نفسهم نفس رسول الله، نورهم نور رسول الله، ورسول الله أعظم الخلق وأشرف الخلق وسيد المرسلين، فهم أيضا أقرب إلى الله من سائر المرسلين وحتى كل العلماء، كل الطوائف الإسلامية روت هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. في رواياتنا علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، لكن في روايات سائر الفرق الإسلامية
علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. فلما فهؤلاء الأنبياء لم يبعثوا لكي يمتحنوا في هذه الدنيا، لأن الله امتحنهم في عالم آخر، ولأنه امتحنهم في عالم آخر بعث الواحد منهم نبيا وهو في المهد. عيسى بن مريم متى أصبح نبيا؟ يحيى بن زكريا متى أصبح نبيا؟ وآتيناه الحكمة صبيا. في يوم الثالث من ولادة عيسى بن مريم، حينما لعله اليوم الثالث أو حتى اليوم الأول ما أذكر بالضبط، حينما دخل بنو إسرائيل على مريم، ما كانت أمك امرأة، ما كان أبوك امرأة سوى، ما كانت أمك بغية، فأشارت إليه كيف نكلم من كان في المهد صبيا، لا نقول عبد الله آتاني الكتاب. من ذلك اليوم آتى الله عيسى ابن مريم الكتاب. إذا كانت النبوة كدرجة الدكتوراه مثلا، كدرجة البروفيسورية مثلا، كان يحتاج إلى دراسة، ما كان الرجل وهو في المهد يصبح نبيا أو يؤتى كتابا. الفكرة القائلة بأن الأنبياء كسائر البشر أو الأئمة كسائر البشر وأن عليهم أن يجربوا يمتحنوا، هذه فكرة ضلالة، مخالف لآيات القرآن، مخالف لحكمة الخلق. الله سبحانه وتعالى لم يخلق الشمس كرة ثم يأمرها بأن تلهب نفسها أن تتعلم كيف تصبح شمسا. الله خلق الشمس شمسا وجعل القمر قمرا. لماذا؟ لحكمة يعلمها، لأن الناس يحتاجون إلى الشمس، لحاجة الناس إلى الرسالات الإلهية وإلى الرسل. خلق الله الرسل، خلقهم رسلا وجعلهم أنبياء وفضلهم منذ اليوم الأول. والآية الكريمة من سورة آل عمران تبين ذلك وتصرح بذلك. يقول ربنا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آدم ونوح، ليس آدم ونوح فقط، وإنما هنا يقول آل إبراهيم، يعني كيف اصطفى الله سبحانه وتعالى إبراهيم. لكن ابن إبراهيم الله سبحانه وتعالى أيضا اصطفاه، إسماعيل اصطفى، إسحاق اصطفى، ابن إسحاق يعقوب اصطفى، ابن يعقوب يوسف اصطفى. يعني هذه سلسلة ذرية بعضها من بعض. وفي روايات أهل البيت هذه الآية تفسر بالنبي والإمام علي سلام الله عليه، حيث تفسر هذه الآية آل إبراهيم بآل محمد وآل عمران بآل علي على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذه عملية الاصطفاء تمت منذ اليوم الأول، فلا يجوز لأحد أن ينكر ذلك أو أن يستنكر ذلك أو يتعجب من ذلك أو يتساءل لماذا. كما أن إنسان مثلا يقول لماذا خلق الله رأسي أشرف من رجلي، أو جعل عيني أشرف من يدي، أو جعل عقلي أشرف من إحساساتي. هذه أمور خلقة الله سبحانه وتعالى، ليس لنا في مثل هذه الأمور إلا أن نستفيد حكمة، أما أن نعترف فذلك الكفر، الكفر بعينه. أن واحد يعترف إلهي ليش خلقت الإمام الكذا إماما. ولكن حينما خلقهم أئمة وجعلهم أنوارا بعرشه محدقين حتى منع على البشرية بهم فأنزلهم، حينما فعل ذلك شرط عليهم الزهد في الدنيا، أنتم لستم من هذه الدنيا، لستم لهذه الدنيا. فاطمة الزهراء سلام الله عليها منذ نعومة أظفارها، بل أقول منذ كانت في بطن أمها، كما مريم حينما كانت في بطن أمها تحررت، يعني تحررت من قيود الدنيا، تحررت من الأمور الدنيوية. أصلا مريم صيغت منذ تلك اللحظة، يعني صياغتها كانت في رحم أمها مريم سيدة نساء عالمها، وفاطمة سيدة نساء عالمين. فهل يمكنك أن تتصور أن مريم خلقها الله وحررها وهي في بطن أمها ولم يفعل ذلك بفاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ هل يمكن ذلك؟ عقلا لا يمكن. كذلك حرر الله فاطمة، في رواياتنا كثير من بيان الوجوه التشابه بين مريم الصديقة وصديقتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليهما، على وجوه التشابه. أصلا خلقة فاطمة سلام الله عليها خلقة أخرى حسب ما يتصور ويقول البعض. أصلا فاطمة ليست لم تتدرج في الأصلاب والأرحام كغيرها، لأن الله سبحانه وتعالى قسم ذلك النور الذي خلقه قسمين، قسم فاطمة وقسم خلق منها النبي والإمام علي سلام الله عليهما. يعني أصلا قضية مختلفة. فلذلك هذه حينما تولد في البداية، أولا عند الولادة ثلاث ساعات أساسية في حياة الإنسان: ساعة الولادة، وساعة الوفاة، وساعة البعث. لذلك في الآية الكريمة: وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. خب، كل إنسان لابد أن يتمتع بولادته أيضا، الولادة السليمة. كيف ولدت فاطمة؟ فاطمة ولدت مظلومة. حتى قبل ولادتها حينما هجرت، يعني زعلت، نساء قريش أمها خديجة سلام الله عليها. خديجة كانت ذات ثروة، ذات شرف، ذات منزلة. حينما حملت بفاطمة تركتها نساؤها وظلت وحدها، لكن الوحيدة اللي كانت تتحدث مع أمها فاطمة من رحم أمها كانت تحدثها تسليها. أم لا تخافين، يعني شوفي إذا فاطمة أم أبيها كأنها أيضا أم أمها أيضا، يعني منذ اللحظات الأولى هي تحدث أمها تسلي أمها. فالظلام بدأت من تلك اللحظة. ثم حينما ولدتها أمها أيضا ولدتها والأم في تلك الحالة وحيدة في ساعة المخاض، إلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل نساء من عالم الغيب ليقوما بدور القابلة القوابل لها. ثم في صغرها ترجد ذلك الوضع الغريب المأساوي، يعني الإنسان الآن طفلة عمرها 3 سنوات 4 سنوات قاعدة في بيتها تنتظر أبوها تجي، أبوها يجي ومعه مثلا فاكهة، معه لا أقل البسمة والكذا، وفاطمة تجلس في البيت وإذا والدها رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي وهو مدمى على وجه الأذى في رأسه الأذى. شوف هذه الطفلة الصغيرة تأتي بحنان الأم وكأنها أم رسول الله، تأتي إلى باب البيت تنتظر أبيها متى يقدم عليها أبوها، فيأتي ويقوم بتطهير وترتيب وضع الوالد بأي شكل من الأشكال. ولعلها، أنا ما أدري، ما عندي معلومات واسعة في هذا المجال، لعلها أيضا كانت بكلماتها الحنونة، بعواطفها الجياشة، بأسلوب مقابلتها لأبيها تخفف الآلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هايش كبراتها اللي لازم تصير هالشكل أم وأبيها 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، وظلت تعاني هذه الحالة. يعني طفولتها كل طفل يتمتع باللعب يروح منا مناك، لكن هذه طفلة في الظاهر كيف تمتعت بحياتها؟ إنما كانت مشاركة في كل أوقات طفولتها مشاركة في تخفيف الألم والأذى والمعاناة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كانت أيضا سجينة في شعب أبي طالب. شعب أبي طالب فد منطقة سجنوا فيها، في الواقع هذا بالاسم الجديد، يعني سابقا كان يسمى حصار اقتصادي أو كان سجن، سجن خلهم في مكان، ومنعوا أحدا من أن يتعامل مع هؤلاء، وهؤلاء تعبوا. أنا دا أتصور أن فاطمة في تلك الطفولة المبكرة كيف كانت تعيش؟ أساسا الأطفال ما يتحملون الجوع، العطش، الأذى، الحر، البرد. اشتركت في تلك الفترة سلام الله عليها. ثم بعد ذلك في هجرتها إلى المدينة، ثم في المدينة، أي مدينة، سنة كاملة أهل المدينة، رسول الله، عائلة رسول الله، ما كان عندهم أكل إلا الماء والتمر، لأن الكفار حاصروا المدينة المنورة. في بداية زواجها أيضا وجدت نفسها في بؤرة المشاكل والمعاناة والتحديات سلام الله عليها. هذه فاطمة الزهراء. خب تسأل الله سبحانه وتعالى الذي جعل هذه الذرية الطيبة مصطفاة ومباركة وميمونة، لماذا ربنا قدر لها هذه الحياة، هذا الشرف، هذه الحياة الصعبة؟ الجواب حكمة الله لكي تكون فاطمة الزهراء قدوة. قدوة لمن؟ أولا قدوة للمجتمع. المجتمع الجاهلي كان يظلم المرأة، وهذا الظلم لم يكن بسبب هوى في نفسه، وإنما كان فلسفة في حياتها، يعني فالتحول، فالخطأ فكري، انحراف وانتكاس فكري كان في ذلك المجتمع، أنه المرأة يجب أن تكون مظلومة أساسا. إذا أنت تقرأ الشعر الجاهلي، الأدب الجاهلي، يفتخرون بظلم المرأة، يفتخرون بوعد المرأة، وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت. الواحد منهم يجي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا رسول الله، أنا عندي 11 طفل ولا قتلت واحد منهم. رسول الله يقول: إذا جعل الله قلبك قسيا أو قاسيا فماذا علي، فماذا أفعل؟ فالتعبير مشابه. ثم حينما انطلق قال: إذا أراد، قال رسول الله لأصحابه: إذا أراد أحدكم أن ينظر إلى شخص من أهل النار فلينظر هذا الرجل من أهل النار. قلوب قاسية. ظلم المرأة أصبح نوع من الأيديولوجية عند العرب في ذلك اليوم. فبماذا يمكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدم هذا الجدار وهذا السد وهذه القلوب القاسية يغيرها؟ ليس بتلك البساطة، لابد أن يخلق الله فاطمة لتتحول إلى مثل أعلى للأخلاق وللفضيلة، حتى يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الحسن شخصا لكانت فاطمة. كل الفضائل تمثلت في فاطمة الزهراء. هذا الأنموذج يحطم ذلك الجدار القاسي وذلك السد الذي لا يقهر، نصائح وحكايات فما تنفع. وأريد أقول كلمة هنا مهمة إخواني، فاطمة الزهراء سلام الله عليها مو لذلك اليوم فقط كانت قدوة وفقط كانت محطمة لهذه الصنمية العنصرية الجنسية، وفي ذلك اليوم وإلى الأبد احنا حتى الآن نجد هناك ناس يظلمون المرأة، يظلمون البنت، ويظلمون الأخت، ويظلمون الزوجة، يظلمونهن ويغلفون هذا الظلم ببعض الايديولوجيا الباطلة الى الان. طبعا المرأة اللي تنقهر في البيت من ايام كانت طفلة انقهرت وهي بنت، ثم انقهرت وهي اخت، ثم انقهرت وهي زوجة، هاي ما تقدر تنجب رجال، انما تنجب ناس محطمين، ناس مقهورين. واذا اردت ان تربي مجتمعا شجاعا مجاهدا متحديا للظلم مقاوما للجريمة، فلا بد ان تربي في البداية زوجة تكون في هذه الصفات، الام مدرسة. واذا انت تشوف مشاكل في مجتمعنا، نصف هالمشاكل لا اقل هي مرتبطة بالنساء وبسوء تربية النساء وبسوء التعامل مع النساء. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يريد أن يخرج من بيت فاطمة، وفاطمة في البيت سلام الله عليها، يتراجع يرجع القهقرى، يعني ما يولي وجهه، ما يولي على فاطمة، مع وجهه يطلع. شلون واحد يريد يطلع من الحضرة، يطلع من المسجد، شلون يمشي شكل؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طالما قبل يد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، رسول الله يقبله. وحسب ما ذكر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا كان يقبل يدها ويقول لها سيدتي فاطمة، إذا تواجهها يقول لها سيدتي. طبعا من حضن هاي فاطمة وهاي السيدة لازم يطلع الإمام الحسن وأبو الحسين وزينب وأم كلثوم وهذه السلسلة المباركة العظيمة عبر التاريخ، سلسلة السادات والأئمة والعلماء والمجاهدون، من هاي الحضن، من هذه التربية، من حق زوجة على زوجها، أو من حق الولد على أبيه أن يسترسه أمه. إلى الآن فاطمة الزهراء سلام الله عليها حجة على أولئك الذين يظلمون المرأة. إحنا ننتظر حتى يجي فد واحد من الغرب أو من الشرق يطالب بحقوق المرأة وإحنا نظلمها ونقهرها، وإلى الآن مجموعة من العقول العفنة في المناطق المختلفة في العالم الإسلامي يمنعون المرأة عن حقوقها الطبيعية، عن حق التعلم، عن حق الحضور في الجماعات، عن حق الانتخابات، عن حق الكذا. لماذا؟ إلى متى الطريقة من التفكير؟ إذن فاطمة حجة الله في زمانها وحجة الله على كل زمان، وسيدة نساء زمانها وسيدة نساء كل زمان. هل فلسفة كلمة رسول الله هي سيدة نساء العالمين؟ يقولها عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي حجة كذلك على النساء، أن المرأة يجب أن تحتذي حذو فاطمة، تقتدي بها، تجعلها أنموذجا لحياتها. تقول فاطمة كانت معصومة، أقول بلى كانت معصومة، لكن خذ من نورها ما تستطيع أن تستوعبه. تقول الشمس قوية فإذا أنا ما أستغيب نورها، أخذ ما تقدر. وفاطمة ربت زينب، أخذ من زينب، وزينب أي الأخرى ربت نساء فضليات في العالم. احنا ليش ما نأخذ من هالنساء؟ ليش المرأة عندنا تعتقد بنفسها؟ بعد الناس الكفخيها هي منزلة رأسها، ما تعتقد أنها عليها مسؤولية. الآن معروفنا يعني المنكر والأعمال الأخرى، حتى الجهاد في سبيل الله في فترة من الفترات تكون على المرأة كما على الرجل. هذه مسألة مهمة، وفاطمة حجة الله عليهن، وفاطمة الزهراء حجة الله على الرجال أيضا. حتى الرجال، الرجل اللي عنده قوة وعنده صلابة وعنده قدرة على التحدي ينهار، وفاطمة الزهراء سلام الله عليها تقاوم أعتى الدكتاتوريات في زمانها وبكل وجودها. وإذا كانت راية الحسين سلام الله عليه راية الثورات عبر التاريخ يا لثارات الحسين شعارهم، وإذا كانت الراية العلوية البيضاء راية الدفاع عن المظلومين في كل مكان، وإذا كانت الراية المحمدية صلى الله على رسول الله راية العدالة والرخاء في العالم، فإن راية فاطمة سلام الله عليها راية الدفاع عن المظلوم ومقاومة الظلم في كل مكان. أكبر حكومة موالية لأهل البيت في التاريخ تأسست باسم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حكومة الفاطميين. كانت هذا الاسم اسم فاطمة كان يهز عروش الظلمة، هي بذاتها حينما وقفت أمام ذلك الجبار قالت أول ما قالت، قالت اعلموا اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. وأنعم بها، لما قالت فاطمة اهتز المسجد. اعلموا أني فاطمة، يعني فاطمة ذلك الاسم العريض، تلك الراية خفاقة، مو فاطمة فاطمة، فاطمة اهتزت لها العروش، تساقطت العروش أمام أقدامها. وأكثر من ذلك فاطمة قدوة وحجة على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أئمة القمم المضيئة في سماء الولاية، الأئمة المعصومون. الواحد منهم يقول ولي ببنت رسول الله أسوة حسنة، الإمام الحجة أرواحنا له الفداء، يقول إذا تشوفوني أنا مظلوم وأنا مطارد وسأبقى مطارد، أنا أستمد القوة والعزم والإرادة من بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا نورها ونورهم واحد، لكن هي خلقت امرأة وهم خلقوا رجال، لكن امرأة وكيف امرأة، شرف للرجال وشرف للمجاهدين وقدوة للصديقين وحجة الله على الأئمة المعصومين. هذه حكمة وجودها، حياتها امتلأت بالمآسي وختمت بالمآسي. وتلك الليلة واقعا كل ما أنا أمر بالمدينة المنورة أحس بكآبة، لأني أحس أتصور في هذه الطرقات وفي هذه المناطق، لعل هذه الأرض لا تزال تشهد تلك الليلة التي حمل مجموعة صغيرة من الناس جثمان فاطمة سلام الله عليها وهي في تابوت. إذا كانت وفاتها سلام الله عليها في الثالثة من جمادى الثانية، فمعنى ذلك أن الليلة كانت ليلة مظلمة، والناس أهل المدينة نايمين، وأطفأت الأضوية، والأدهى من ذلك لم يسمح لمن كانوا حول الجثمان الشريف بالبكاء عاليا، كانوا قد خنقوا بعبرتهم، زينب من هنا، أم كلثوم من هنا، الحسن من هنا، وهم يحملون جثمان مكسورة الظل إلى مثواه الأخير. أنا في الواقع أفكر كيف كان علي سلام الله عليه في تلك اللحظات وهو يحمل جثمان فاطمة إلى قبرها. أين ذلك القبر؟ لم يكشف عن هذا القبر ولم يكشف عنه. كل ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلها
من أجل هذه الحكم التي بيناها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقتدين بهم والعارفين بحقهم والمسلمين لفضلهم والمهتدين بنورهم والمستضيئين بضيائهم، وأن يجعلنا ممن تنالهم شفاعتهم ويحشرون معهم ويستقرون في الجنة عند بيوتهم وبجوارهم، إنه ولي التوفيق. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
السلام عليك يا